بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المقام الأول عنونه شيخنا المصنف قدس سره بالبحث عن كون الكذب من الكبائر أو ليس كذلك. وبعد أن بحث المصنف هذا البحث ذكر أربعة عناوين، بحث أربعة عناوين لا علاقة لها بعنوان البحث. العنوان الأول خلف الوعد. ما هو حكم خلف الوعد؟ خلف الوعد له نحوان. تارة يكون الوعد مع إضمار عدم الوفاء، وتارة يكون الوعد مع إضمار الوفاء. هذان نحوان يريد المصنف رحمه الله أن يعرف الحكم فيهما. ابتداء المدخل الذي دخل منه المصنف إلى بحث خلف الوعد هو الرواية الأخيرة، رواية الحارث ابن عبد الله الأعور. في هذه الرواية وردت هذه العبارة: ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. هذه الجملة تدل على أن وعد الأبناء وعدم الوفاء لهم إنما هو من الكذب الذي يهدي في النهاية إلى النار. فأطلق الكذب الذي يهدي إلى النار الذي هو من الكبائر، أطلق الذي هو محرم، أطلق على وعد الأبناء ثم عدم الوفاء لهم. المصنف رحمه الله يقول: أنا أفهم هذه الرواية، أستظهر من هذه الرواية، أفهم منها أنها تتحدث عن ذلك الوعد الذي يضمر صاحبه من أول الأمر عدم الوفاء به. هذا هو المقصود. عندما وعد ولده وعده وهو في أول الأمر، من أول الأمر يقصد أن لا يفي بما وعده، أضمر عدم الوفاء. هذا هو الذي يسمى بالكذب، هذا هو الذي يمكن أن تطبق عليه قاعدة الكذب دون الثاني. إن الكذب يهدي في نهاية المطاف إلى النار، لأن هذا الأب عندما وعد، أو أي شخص آخر، وعد الأبناء مثال، أو أي شخص آخر عندما يعد شخصا آخر بأنه سوف يفعل الفعل الفلاني في المستقبل، وهو قاصد أن لا يفي بوعده من أول الأمر، هذا الذي يمكن أن يقال ويسمى بالكذب. أحسن. يقول المصنف: وهو الظاهر من الآية الكريمة: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إما يراد بها الوعد مع إضمار الوفاء، أو الوعد مع عدم إضمار الوفاء. يقول: أنا أفهم وأستظهر من هذه الآية الكريمة هو الوعد مع إضمار عدم الوفاء، هذا هو ظاهر الآية الكريمة. إذن رواية الحارث تدل على حرمة الوعد مع إضمار عدم الوفاء، ولا تتحدث هذه الرواية عن الوعد مع إضمار الوفاء، عن خلف الوعد مع إضمار الوفاء لا تتحدث، هذا أجنبي عنه. هنا طبعا بعدين راح يترقى المصنف رحمه الله، سوف يترقى، والترقي أن هذا الوعد مع إضمار عدم الوفاء أصلا لا يسمى كذب، حقيقة هو مو كذب. لماذا؟ لأن الكذب وصف للكلام الذي فيه إخبار، إخبار عن الواقع، هذا الإخبار إن طابق الواقع يسمى صدق، وإن خالف الواقع يسمى كذب. بينما الوعد أيا كان، الوعد إنشاء وليس إخبار عن الواقع، هو إنشاء لشيء مستقبلي أو حالي، ولا يسمى ولا يوصف الإنشاء بالصدق والكذب. إذن هذا الوعد، هذا الوعد إنشاء ولا يوصف بالكذب، لا يوصف بالكذب حقيقة. حينئذ يأتي هذا رأي المصنف، هذا الترقي هو حينئذ يأتي إشكال على المصنف، والمصنف ملتفت إلى إذا لا يسمى كذب حقيقة، إذن كيف في رواية الحارث سمى الإمام الأمير عليه السلام، أطلق الإمام عليه السلام الكذب على هذا الوعد؟ أنت يا شيخنا مو افتهمت من رواية الحارث أن المقصود في قوله عليه السلام ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي به، هذا النحو من الوعد، الوعد مع إضمار عدم الوفاء، أنت فهمت ذلك؟ حينئذ الإمام يتحدث عن هكذا وعد، ثم قال بعد ذلك إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي، إذن الإمام أطلق الكذب على مثل هذا الوعد، فكيف تقول لا يطلق حقيقة، لا يوصف حقيقة بالكذب، ليس من الكذب حقيقة؟ المصنف منتبه إلى ذلك، يقول هذا الوصف لأحد سببين، إذا أطلق الكذب عليه كما في الرواية فلأحد سببين، السبب الأول وجود مشابهة بين الكذب وبين هذا الوعد الذي أضمر صاحبه عدم الوفاء من أول الأمر. ما هي المشابهة؟ المشابهة في الحكم، المشابهة في التحريم، كما أن الكذب حرام، هذا الوعد مع إضمار عدم الوفاء حرام أيضا، فالمشابهة في التحريم أدت إلى هذا الاستعمال المجازي عليكم السلام، تؤدي إلى مثل هذا الاستعمال المجاز. بعدكم نشوف هذا، يمكن أن تكون هذه المشابهة من نوع العلاقات المجوزة للاستعمال، لو هاي مشابهة كلش بعيدة. المهم مصنف هكذا يقول. السبب الثاني هو أن الوعد صحيح هو إنشاء، يعني أن الدلالة المطابقية له إنشاء، ينشئ أنه في المستقبل يفعل كذا، هو التزام من قبل الشخص أنه في المستقبل يفعل كذا، ولكن هذا الوعد اللي هو إنشاء في دلالته المطابقية بالالتزام يدل على إخبار، فيه إخبار بنحو الالتزام، بنحو الدلالة الالتزامية. أنا إذا أنشأت وعدا مستقبليا، هذا يعني أنني أخبرك بوجود قصد عندي على المجيء، أخبرك بأنني في المستقبل سوف أجي، هناك إخبار في هذا الوعد، لكن إخبار دلالته على الإخبار دلالة التزامية، هذا مو مدلول مطابق. فإذا هذا الوعد وإن لم يكن بدلالته المطابقية إخبار ولا يوصف بالكذب، ولكنه في دلالته الالتزامية فيه إخبار، إذن هو بالالتزام عليه السلام فيه إخبار بنحو مدلول الالتزامي، فيه إخبار بنحو المدلول الالتزامي مو بنحو المدلول المطابق. في إخبار التزام. هذا الإخبار، هذا الإخبار عليكم السلام، هذا المدلول الالتزامي يبيح لنا أن نسمي هذا الإنشاء نسميه بالكذب، هذا الوعد نسميه بالكذب. وهذا مو بس خاص، هذا لا يختص بالوعد بل كل الإنشاءات من هذا القبيل. الإنشاءات الأخرى أيضا من هذا القبيل التي فيها إنباء عن الإخبار، التي فيها إنباء عن الخبر، فإنها توصف بالكذب، كما لو مدح الإنسان الذي لا يستحق مدحا، أو ذم الإنسان الذي يستحق المدح في واقعه، أو تمنى شيء ما مرغوب، أو ترجى شيء لا يقع في الواقع. هذه الإنشاءات أيضا من هذا القبيل، فإن فيها مدلول التزامي هو الإخبار، هذا الإخبار الموجود فيها، حينئذ توصف هذه الإنشاءات بالكذب لأجل هذا المدلول الالتزامي. وهذا المعنى المصنف رحمه الله يستشهد له بعبارة ذكرها كاشف الغطاء. إذن النتيجة هي أن الوعد مع إضمار عدم الوفاء حرام لرواية الحارث ابن عبد الله الأعور. حينئذ نجي للقسم الثاني. القسم الثاني هو الوعد مع إضمار الوفاء، ما هو حكمه؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ يقول المصنف: الوعد مع إضمار الوفاء هذا لو خالفه الإنسان فإنه لا يوصف بالكذب بشكل واضح، ليس كذبا. لو أنك واعدت وكنت مضمرا للوفاء ولم تفي بعد ذلك، فإن عدم وفائك وخلفك للوعد لا يوصف بالكذب، لأن خلفك للوعد فعل ومن مقولة الأفعال، بينما الكذب ينطبق على الكلام، يريد إخبارا ينطبق على الكلام، فلا يوجد فيه كذب، لا يسمى كذب، هذا من مقولة الفعل. نعم، هناك شيء آخر وهو أنك إذا وعدت ثم بعد ذلك لم تفي، لم تلتزم بما وعدت، خالفت وعدك، هذا عملك يجعل كلامك السابق، وعدك السابق مخالف للواقع، فيكون وعدك وعد كاذب. هذا المعنى، بمعنى أنه خالف الواقع. أما لو أنجزت ما وعدت به، لو التزمت بوعدك، وفيت بوعدك، التزمت بوعدك، حينئذ هذا التزامك العملي بالوعد الآن، هذا التزامك بما وعدت به، يجعل وعدك السابق، كلامك السابق مطابق للواقع، يجعل كلامك السابق مطابق للواقع، حينئذ يوصف هذا الوعد مالتك بالوعد الصادق، لأنه طابق الواقع. ولذلك ورد في القرآن وصف الوعد بالصادق، وعد صادق، وورد في القرآن وصف الوعد بغير المكذوب، ذلك وعد غير مكذوب. على هذا الأساس، على أساس أنك بالتزامك بما وعدت به جعلت وعدك السابق مطابقا للواقع. يمكن من هذا الباب، لكن هذا المعنى يختلف عما نبحث عنه الآن، يختلف عن الكذب الذي نبحث عن جوازه أو عن حرمته. خب، هذا الكذب ما هو؟ هذا خلف الوعد الذي لا يسمى كذب، هذا القسم الثاني، مع إضماري الوفاء لكنني خالفت وعدي، ما هو حكمه من ناحية الكذب؟ بعد مو حرام، ما هو حكمه إذن؟ يقول المصنف: المشهور ذهبوا إلى عدم الحرمة، هذا ما ذهب إليه المشهور، ولكن إذا طالعنا الروايات فإن بعض الروايات تدل على وجوب الوفاء بالوعد، يعني أن خلف الوعد يكون محرما. وبعض تلك الروايات استدلت بالآية الكريمة: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المهم المشهور ذهب إلى عدم الوجوب، إلى عدم حرمة خلف هذا الوعد وعدم وجوب الوفاء به عليه السلام. ولكن في مقابل هذه الفتوى المشهورة يوجد روايات تدل على الحرمة. لكن بالنتيجة هذه الروايات من مصنف من يطرح هذا المعنى ما ذكر رأيه، لكن يمكن أن يستشف رأيه، يمكن أن يستشف رأيه. فإن المصنف عادة ما يحافظ على توجه المشهور في فتوى معينة، وبالتالي يعني نحمل الآن. طبعا هم الفقهاء من الموارد، هناك مجموعة موارد، الروايات ظاهرة في حكم معين، لكن هناك خلاف بنى عليه المشهور للروايات. في مثال الإقامة، في مثال خلف الوعد، في مثال الإقامة، الروايات دالة على الظاهرة في الوجوب، الإقامة للصلاة. الوعد الوفاء بالوعد، الروايات دالة على الوجوب، وجوب الوفاء بالوعد. لكن مع ذلك الفقهاء التزموا بالاستحباب فيهما، استحباب الإقامة. ومثل من هذا القبيل مجموعة مطالب الروايات من الوجوب التي قيلت لإثبات الاستحباب، مثل ما وردنا أنه أكو شهرة بالقول بالاستحباب. هاي الشهرة كيف نفسرها مع وجود هاي الروايات؟ هؤلاء علماء كانوا يتقيدون جدا في مقام الإفتاء، لا يخالفون قيد أنملة، ومع ذلك هم ينظرون إلى هذه الروايات ويفتون بالاستحباب. إذن أين السر في ذلك؟ هذا معناه أنهم فهموا مع وجود هذه الروايات، فهموا من هذه الروايات الاستحباب، فهموا منها الاستحباب. أكو نكتة خلتهم يفهمون الاستحباب، قد تكون هاي النكتة مو في داخل الرواية اللي احنا دلباوع لها، النكتة من خارج الرواية. ما هي النكتة؟ أهم نكتة يمكن إبرازها هي نكتة الارتكاز، الارتكاز الشرعي. واضح عندهم جميعا أن الوفاء بالوعد مستحب، وهذه الروايات وردت في جو الاستحباب، تريد أن تعمق الاستحباب عند الأمة، عند المتدينين، عند المتشرعة. تلاحظون كيف؟ وإلا هاي الروايات راح نقراها، بعض الروايات ظاهرة في الوجوب، كيف نعالج؟ مثل الأذان، مثل الإقامة والأذان في أذان الصبح مثلا، في أذان الصبح عندنا الإقامة في كل الصلاة كذلك. هذا هو خلاصة الكلام في خلف الوعد. فإذا رواية الحارث المصنف يفسرها بالوعد مع إضمان عدم الوفاء، بالنتيجة هذا الوعد يكون حراما، هذا الوعد مع إضمان عدم الوفاء حرام. الرواية قالت أن هذا كذب، وسبب تسميته بالكذب أحد هذين الأمرين. وأما مع إضمار الوفاء من بداية الأمر، هذا ما يسمى كذب، هذا خلف الوعد. حينئذ ما هو حكمه؟ المشهور بنى على عدم الحرمة، لكن هناك مجموعة من الروايات تدل على الحرمة. إذا ما عندكم شيء أنا أضبط. قال: وقوله مصنفنا المصنف يجد أن الرواية الأخيرة، رواية الحارث بن عبد الله الأعور، خير مدخل لبحث خلف الوعد. إذن البحث الأول الذي نبحثه هو خلف الوعد بعد أن بحثنا الكبيرة. وقوله عليه السلام في رواية الحارث بن عبد الله الأعور، خلنا نقرأ رواية الحارث: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، إن الكذب يهدي إلى الفجور، إلى آخره. وقوله عليه السلام: ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي به، أي ولا أو ولا أن يعد أحدكم، على اختلاف النسختين. لا يفي له. نعم.
حتى به تستقيم العبارة.
بلي.
حتى إذا كان به لم تستقيم العبارة.
شنو؟
تنصب بالوعد.
به شنو؟ ما.
لو.
إعانهم عندي ثم لا يفي له. ثم لا يفي له. نعم. به لا ثم لا يفي له. ثم لا يفي له. بل إن العلاج الصحيح ولا يفي له. لابد هذا القول، هذه الجملة في هاي الرواية، لابد أن يراد منه النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء. من البداية كان مصمم أن لا يفعل ولا يفي بما وعد. حين الوفاء أضمر عدم ال... حين الوعد أضمر عدم الوفاء. وهو المراد ظاهرا. ليش المصنف فسر الرواية، فسر هاي الجملة بهذا التفسير، بهذا القسم الأول من الوعد؟ لأنه القسم الثاني مو كذب، واضح مو كذب، ولذلك ما يصير نحمل الرواية عليه. بعد المصنف يقول هذا التفسير للرواية هو المراد ظاهرا بقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا هو ظاهر الرواية: كبر مقتا عند الله أن تقولوا شيء وأنتم عازمون على عدم فعله. هذا المقصود، على عدم فعله، أنتم عازمون من أول الأمر على عدم فعله. طبعا أكو تفسير آخر في الرواية ما له ارتباط بالوعد، أنه الاختلاف بين قول الإنسان وبين سلوكه. كبر مقتا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، ليش أقوالكم ويسلوككم مختلفة؟ كبر مقتا عند الله، هذا الوجه الثاني، هذا هو التفسير الثاني، هذا الوجه الثاني في تفسير الآية: كبر مقتا عند الله أن تكون أفعالكم وأقوالكم متباينة، سلوككم شيء وأقوالكم ونظرياتكم شيء ثاني. لكن المعنى الوجه الأول فيه بعض الروايات، راح تجينا إن شاء الله، راح تجينا. قال: فإذا المقصود من الرواية الوعد مع إضمار عدم الوفاء، بل الظاهر يترقى المصنف يقول حتى هذا القسم الأول ما يسمى كذب حقيقة، بل الظاهر عدم كونه، يعني الوعد مع إضمار عدم الوفاء، عدم كونه كذبا حقيقيا. إذا ما كان، ليش عدم كونه؟ لأنه إنشاء، والكذب وصف للخبر، وأن إذا لم يكن كذب الرواية شلون الإمام عليه السلام أطلق عليه كذب؟ قال هذا كذب، أن قال لا تواعد ترى، فإن الكذب يهدي إلى النار. كيف أطلق الكذب على هذا المصداق؟ يفسر المصنف: وأن إطلاق الكذب عليه في الرواية، عليه يعني على الوعد مع إضمار عدم الوفاء، في رواية الحارث لكونه في حكمه، هذا واحد، هذا الاحتمال الأول، هذا السبب الأول للإطلاق والاستعمال، المشابهة في الحكم، لكون الوعد مع إضمار عدم الوفاء في حكمه، في حكم الكذب من حيث الحرمة، المشابهة في الحكم تؤدي إلى الجواز الاستعمال المجازي، هذا السبب الأول. السبب الثاني: أو لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل، يخبر فيه دلالة، مدلوله المطابقي الإنشاء، مدلوله الالتزامي الإخبار عن وقوع الفعل في المستقبل، وقوع أو قل حتى يصير التعبير أدق، أكو دلالة التزامية في هذا الوعد، في هذا الإنشاء، عن وجود قصد عنده على إيقاع الفعل في المستقبل، كما أن سائر الإنشاءات كذلك أيضا فيها دلالة استلزامية للإخبار بوقوع الفعل، تستلزم الإخبار عن 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 تستلزم الإخبار بنحو ما. ولذا هذا شاهد على الجواب الثاني، لأن الوعد يستلزم الإخبار كما سائر الإنشاءات تستلزم الإخبار، ذكر بعض الأساطين كاشف الغطاء، هاي عبارة كاشف الغطاء اللي هي نفس مفاد رأي المصنف في تعليله الثاني في سببه الثاني، إن الكذب وإن كان من صفات الخبر، الكذب يوصف به الإخبار مو الإنشاء، وصف للخبر، إذا أكو كلام فيه إخبار حينئذ يوصف، أو حتى الفعل إذا فعل فيه إخبار يوصف، المهم أكو إخبار لكي يوصف بالكذب، إلا أن حكمه يعني الكذب يجري في الإنشاء، أي إنشاء؟ المنبئ، المنبئ عنه، المنبئ عن الخبر، بمعنى الإنشاء الذي يستلزم الخبر. الإنشاء الذي يستلزم الخبر الذي يوجد فيه خبر. مثال يا شيخنا كمدح المذموم، يمدح شخص هو مذموم في واقعه، المدح إنشاء للمدح بنحو الشعر أو النثر أو بنحو الخطاب، لكنه يستلزم الخبر وبالتالي يتصف بالكذب لأنه مخالف للواقع. وذم الممدوح، إنسان يستحق المدح في واقعه لكن يذمه، والذم إنشاء للذم شعرا أو نثرا أو خطابا، فهذا استلزام للخبر. وتمني المكاره، يقول يا ليتني مت، هو يكره الموت في واقعه، إذا تدخل إلى واقع قلبه يتمنى الموت، يتمنى يكره الموت لكنه يقول يا ليتني مت. هذا التمني إنشاء للمتمنى للأمنية، لكنه يستلزم الخبر وينبئ عن وجود أمنية في القلب، يثبت حكم الكذب لذلك. وترجي غير المتوقع، وترجي الأمر الذي لا يتوقعه الإنسان، يقول يا ليتني أملك خزائن الأرض كلها، أو يقول مثلا يقول يا ليت لدي جناحان فأطير بهما، هو يدري ذن ما يصير، فكيف يترجاهن، يترجى وقوعهن، ويدري لا، بس هذا ينبئ عن أن هناك تمني في قلبه وهو يعلم أنه لا يحصل، يعلم وقاطع بأنه بل يقول هذا حرام، هذا يوصف بالكذب. وإيجابي غير الموجب، شيء مو واجب، شيء مباح أو مستحب أو مكروه أو حرام فهو مو واجب، فيأتي ويجعل وجوبا هكذا وهو يعلم أنه واجب، هذا فيه إنباء عن الخبر، هذا فيه دلالة التزامية بوجود الوجوب، هذا أيضا حرام. وندب غير النادب، يعني جعل الندب لشيء ليس مندوبا، هذا مقصود هذا مقصود كاشف الغطاء، يسوي مستحب مع أنه ليس بمستحب. ووعد غير، هذا محل كلامنا، ووعد غير العازم الذي يضمر عدما، وهذا إنشاء لكن فيه لازم هو الإخبار، فهذا يوصف بالكذب المحرم. وكيف كان سواء كان الكذب يصدق على الوعد مع إضمار عدم الوفاء حقيقة أو لا يصدق، المهم أيا كان، نعيف هذا القسم الأول نروح للقسم الثاني. فالظاهر عدم دخول خلف الوعد، مقصود بهنا بالوعد الوعد الذي لا يضمر صاحبه عدم الوفاء حين الوعد، الخلف الذي لم ينوه من الأول صاحبه، عدم دخول خلف الوعد في الكذب. لماذا؟ لعدم كونه خلف الوعد من مقولة الكلام، هذا من مقولة الفعل، فكيف يوصف بالكذب؟ لا معنى، لأن نصف خلف الوعد وعدم التزامه بأنه كذب. نعم هناك إطلاق آخر، كيف؟ نعم هو يعني خلف الوعد كذب، لكن لمن؟ للوعد، بمعنى جعله يعني جعل الوعد يعني الكلام السابق الذي وجد فيه الوعد مخالفا للواقع، يعني أن هذه المخالفة العملية للوعد جعلت لها مدلول قهقرائي، رجعت للوراء فجعلت هذا الوعد غير مطابق للواقع.
كذب حال الكلام
بلي
فعل لو بيرجع
أي وما له معنى، هو هذا يقول هذا مو المعنى الذي نريده، هذا المعنى ليس هو الكذب الاصطلاحي، أنه هذا العمل هذا الخلف عدم الالتزام بالوعد بحيث يرجع يسوي لنا حرمة لكلام سابق لم يكن محرم، لا معنى هذا مو لا، حين الإخبار كون أكو عدم مطابقة للواقع، وحين الإخبار كان أكو إنشاء وماكو عدم مطابقة أو مطابقة للواقع.
أنا وعدت شيخ أحمد بشيء.
أبد.
وجناب كلتين. صرت تسوي تلاقي أنا كمالية.
أي فهذا يدخل بالقسم الأول. هذا القسم الأول الذي نهى عنه أمير المؤمنين عليه السلام. كما أن إنجاز الوعد صدق له للوعد. الالتزام بالموعود صدق للوعد. يعني شنو؟ يعني بمعنى جعله جعل الوعد مطابق للواقع. أجعل الوعد السابق اللي صدر مني في كلام سابق أجعله مطابقا للواقع. فيقال صادق الوعد واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. على هذا الأساس أطلق الصدق على الوعد، لأنه يجعل وعده السابق الصادر في كلام سابق مطابق للواقع. أو ذلك وعد غير مكذوب في سورة هود، ذلك وعد غير، هذا غير مكذوب. على هذا الأساس وصف الوعد بغير المكذوب بهذه المناسبة. لكن هذا مو هو المعنى المبحوث عنه في المقام. والكذب بهذا المعنى، بهذا المعنى الأخير الذي الآن ذكرناه، جعل الوعد الصادر في كلام سابق جعله مخالفا للواقع، ليس محرما على المشهور. المشهور ذهبوا إلى عدم حرمته. لأنه هذا فعل يؤدي إلى جعل الكلام السابق غير مطابق للواقع. هذا مو كذب ولا يكون حراما. وإن كان غير واحد من الأخبار، المصنف يقول هذا المشهور ذهب إلى عدم حرمته، لكن الأخبار تدل على الحرمة. وإن كان غير واحد من الأخبار ظاهرا في حرمته، ما يفتي بالحرمة. يقول هم ذهبوا إلى عدم الحرمة، لكن أكو روايات تدل على الحرمة. فالباحث بعد لازم يتبنى رأيه هو ماذا يفعل إذا كان هناك أخبار تدل على الحرمة والمشهور ذهبوا إلى عدم الحرمة. بل مثلا أقرأ لكم هاي الروايتين. الرواية الأولى رواها شيخنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم ابن هاشم عن ابن أبي عمير عن شعيب العقرقوفي. الرواية صحيحة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفي إذا وعد. يعني من لا يفي إذا وعد هو لا يؤمن بالله وباليوم الآخر. هذا
الرواية ما تتحدث عن
كذا، ده الوفاء. نحكي عن خلف الوعد، بل عن خلف الوعد. بعد الرواية الثانية أيضا معتبرة سندا. الرواية الثانية رواها شيخنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم. الرواة من الأجلاء كلهم. هاي في الكافي. كليني علي بن إبراهيم، إبراهيم ابن هاشم ابن أبي عمير، هشام بن سالم كان أحد أساتذتنا، يقول الله يطيل في عمره، كان من يشوف هيك أسانيد صغيرة وفيها الأجلاء كان يقول أنا أرجو للمريض اللي يقرأ عليه مثل هذه الأسماء الجليلة أرجو له الشفاء ببركة هذه الأسماء الجليلة. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عدة المؤمن أخاه نذر. عدة المؤمن أخاه شنو؟ نذر. نذر لا كفارة له. لخالف خالف نذر ما إلى كفارة. فمن أخلف، شوفوا النتائج، فبخلف الله بدأ. هذا مخالفة لله، وكأنه وعد الله وخالفه. ولمقته تعرض، وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شلون آثار هذا اللسان؟ هذا اللسان شنو؟ لسان التحريم، لا سيما مع تطبيق هذه الآية الكريمة. هاتان الروايتان نظر إليهما المصنف وغيرهما أيضا. لاحظوا، قال: وإن كان غير واحد من الأخبار ظاهرا في حرمته، حرمة خلف الوعد. هذه رواية، هذه يقول بعض، وفي بعضها الاستشهاد بالآية المتقدمة اللي اليوم في أول الدرس أقريناها، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه المقصود بها رواية هشام ابن سالم، صحيحة هشام ابن سالم، روايتان معتبرتان، واحدة منهما بعد أكو غير هاي الروايتين. هذا هو العنوان الأول. العنوان الثاني، العنوان الثاني الهزل. في الهزل هل أن الهزل كذب أو ليس بكذب؟ المصنف رحمه الله يبدأ في عنوان الهزل، يبدأ بالتالي، يقول بلحاظ الهزل. طبعا الهزل ينقسم إلى نوعين، الهزل تارة يكون هزل، تارة يكون الكذب في الهزل، كذب في مقام الهزل، وتارة يكون هزل كذبي، فرق بينهما. حتى أوضح الفرق بينهما، لاحظوا مثلا هذه مثلا ما يسمى بكذبة نيسان، أصلا يسوي الشخص يسوي مسرحية، مسرحية يوقع إنسان في قصة، وبعدين وراء نصف ساعة من يأزمة كذا يقول له أنا كنت أشاق وياك، كذبة نيسان. يعني في مقام الهزل أوجد، أخبر عن حادثة كأنها واقعة مع أنها غير مطابقة للواقع. الكذب في مقام الهزل، هذا الكذب يحتوي على قصد الإخبار، قصد الإخبار، قصد الإخبار، لكن هو كان يشاق أو يمزح. بينما الهزل الكذبي لا، ما قصد الإخبار، هكذا مطلب، قاعدين إخوة أصدقاء قاعدين، فقالهم راح أقص لكم فتقص، الواحد نقل لي قصة، هو الكل قاعد يعرفونه يشاق، كل يعرفونه يشاق، وأكو قراء على أنه يشاق في مقام المزاح والهزل. قال ذاك اليوم إحنا مثلا رحنا طلعنا للمريخ وكذا، وقاعد يخبر هيك إخبار، لكنه لم يكن في مقامي قصد الحكاية والإخبار. إذن الهزل الكذبي لا يقصد صاحبه الإخبار والحكاية. إذن يوجد قسمان للكذب في مقام للكذب في الهزل. المصنف يقول ابتدأ مطلبه بهذا النحو. توجد لدينا روايتان من الروايات التي مرت في بحث كون الكذب من الكذب. الأولى مرسلة سيف بن عميرة، نهى الإمام فيها عليه السلام اتقوا الكذبة في مع كذا في الجد والهزل، اتقوا. المهم ورد الأمر باتقاء الكذب حتى في الهزل. والثانية رواية الحارث بن عبد الله الأعور، لا يصلح الكذب لا في جد ولا في هزل. هاتان الروايتان تدلان على حرمة الكذب في الهزل. المصنف رحمة الله عليه يقول أنا أستظهر من هاتين الروايتين اللتين نهتا عن هذا الكذب في الهزل، أستظهر منهما أنهما يتحدثان عن القسم الأول، هما يتحدثان عن القسم الأول، فإن هذا هو الذي ينبغي أن يطلق عليه الكذب. هذا فيه قصد الإخبار، لكن هو بالنتيجة مزاح، بعدين مزاح وراح يكشف أنه مزاح، لكن قاصد الإخبار. الإمام عليه السلام يتحدث عن هذا القسم فينهى عنه. وأما القسم الثاني الذي لا يشتمل على قصد الإخبار فإنه لا يكون مقصودا للإمام عليه السلام. الإمام يتحدث عن القسم الأول، هذا هو المقصود بالرواية. هذا هو المقصود. الرواية الأولى قالت اتقوا، يعني يجب عليكم أن تتقوا لأنه حرام. الرواية الثانية قالت لا يصلح، ظاهرة في الحرمة، لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، هذه ظاهرة في الحرمة. فينبغي أن نحمل هاتين الروايتين على القسم الأول من الهزل، الكذب في الهزل، يعني الكذب في مقام الهزل. وأما القسم الثاني الهزل الكذبي، هذا الهزل الكذبي يا إخوة المصنف رحمه الله راح أوضح عبارته بنحو اللي أشوفه مناسب كالتالي. المصنف رحمة الله يقول إحنا بين أمرين، هو ما قال لكن أدوضح العبارة، يقول إحنا بين أمرين، إما نقول بأنه كذب حقيقة، إما نجعل الكذب صادق عليه حقيقة، هذا الخيار الأول، أو نقول أنه ليس بكذب. إذا قلنا ليس بكذب خب بعد النتيجة واضحة، مو محرم، شنو الدليل على حرمته؟ إذا مو كذب ليش نحرمه؟ إذا ماكو عنوان محرم ينطبق عليه خلاص طبق شكيت طبق أصالة البراءة وخلاص. أما إذا قلت لا هذا كذب، إذا إجا واحد أصر على كونه كذبا، في هذه الحالة يمكن أن نقول باحتماله. الاحتمال الأول هو الذي ذكره بعض صرح بالحرمة. المصنف يقول هذا احتمال، وهو احتمال عقلائي وليس ببعيد. صرح بعدم الحرمة، مو صرح بالحرمة. البعض شنو عبارة شنو نقول
ياها؟
أحسنتم، عدم الحرمة. البعض هذا صرح بعدم الحرمة ليس بحرام، وهذا احتمال عقلائي. ليش؟ لدليله، لدليلين. الدليل الأول الانصراف، والدليل الثاني السلوك. انصراف يعني شنو؟ يعني الروايات التي قالت اتقوا الكذب في الجد والهزل تتحدث عن الكذب الذي فيه إخبار، منصرفة إلى الكذب الذي فيه إخبار، انصراف، وهذا الانصراف يمنع عن الإطلاق. الدليل الثاني السيرة، هناك سيرة عند المتشرعة، إذا ما نقول عند العقلاء، عند المتشرعة على مثل هذا المزاح الذي هو مزاح كذبي فيجوز. هذا هو دليل الاحتمال الأول. هناك احتمال ثاني وهو أيضا ليس ببعيد، هذا احتمال عقلائي وليس ببعيد، احتمال عقلائي غير بعيد. طبعا من الممكن أنه قبل أن نروح للاحتمال الثاني، من الممكن أن يجينا واحد هكذا يقول لنا ولكن الرواية قالت لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، هاي مطلقة تشمل حتى هذا النحو الثاني. أخاف واحد ايش يقول له ما يخالف مو مشكلة، هاي الرواية من قالت لا يصلح أو اتقوا هاي تتحدث عن كل كذب في الهزل بنحو المرجوحية، تثبت المرجوحية أنه ترى المولى عنده حزازة ما يحب هذا الكذب، هاي المرجوحية تجتمع مع الحرمة وتجتمع مع الكراهة، بلحاظ القسم الأول هو حرام وبلحاظ القسم الثاني راح يكون مكروه بل. هذا نخلص من الإشكال. خب أما الاحتمال الثاني فهو الحرمة، هذا احتمال أيضا معقول وليس ببعيد. هذا الاحتمال الثاني تدل عليه أولا خمسة أدلة، أولا العمومات، ثانيا الروايتان مرسلة سيف ورواية الحارث، ثلاثة وصية أبي ذر، أربعة رواية الخصال نقراها، خمسة والرواية التي رويت عن أمير المؤمنين عليه السلام، وبالتالي ستة روايات، ستة أدلة تدل على الحرمة في هذا الهزل الكذبي. إن شاء الله يوم غد أطبق هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين.
Thank you.